الحمد لله. دائما مولانا سبحانه وتعالى يجود بأسباب الإسعاد بين الحين والحين والوقت والوقت، فيهيئ أسباب اللقاء بين المتحابين في الله والإخوان في الله لأجل تمتلئ أرواحهم وضمائرهم وقلوبهم بما ينفعهم وينفع زمانهم وأهل زمانهم. وأنتم كما سمعتم خويصة القوم، والخويصة هم أولئك الذين تتهيأ أرواحهم وقلوبهم لتحمل سر المعرفة التي تخص زمان معين من رجال أعطاهم الله خصوصيات معينة. هذا هو شأن مفهوم الخويصة. وقد سبق لنا أن جلسنا معكم وتحدثنا معكم وسررنا بلقائكم. في هذه الليلة كما هو معلوم نعود مرة أخرى إلى المسألة التربوية، وهي وظيفتكم بلا شك، وأنتم قائمين بها في حياتكم الشرعية بل وفي الحياة اليومية وفي الحياة المنزلية أيضا. والتربية هي الأصل التي عليها شأن إصلاح الإنسان بعمومه والمسلم بخصوصه. ومتى ما هيئ الله للمعلم وضع أسس التربية في ذهنه وعقله وقلبه وصار هذا معجون بلبه ودمه ولحمه، صار كل من يستمد منه ويتعلم بين يديه يترقى في كل لحظة، وليس في كل يوم، في كل لحظة. كلما لقيت معلمك ومربيك تشعر أنك ارتقيت، تشعر أنك ارتفعت عن مستواك المتعلق بالنفس التي هي أمارة، وشعرت أنك في حضرة هدوء وحضرة تلقي بل وحضرة ترقي. هذا الذي عليه أهل التربية في هذا الوادي منذ الأزمان البعيدة. ومنهم من أشير باسمه سيدي الوالد علي بن أبي بكر بن علوي بن عبد الرحمن المشهور، هو من ذات البلد، وهو من تريم كما كنا في الماضي أو الأسبوع الذي قبله كنا معكم بأحد رجال سيوونه حبيبنا وشيخنا الحبيب عبد القادر. فالأصل في هؤلاء الرجال نوعية التربية اللي تتلقوها والتي نحن الآن يجب أن نتذكرها، ليست على اعتبار أنها مجرد قصة أو خبر تسمعونها، بل كيف تتحملون الأجزاء المهمة التي قامت بها تربيتهم، وكيف حاولوا قدر الإمكان أن يصيغوا ما في عقولهم وقلوبهم مما تلقوه يفرغوه في أبنائهم وفي تلاميذهم، لأجل تظل هذه الوراثة مستمرة وتظل هذه الراية مرتفعة بصرف النظر عما يدور في الأزمنة وما تجري به الأمكنة وما نرى وما نسمع في هذه الحياة. فهذا تيار آخر، وأنتم أطلق عليكم الخويصة لأنكم تختلفون عن تيارات المجتمعات الموجودة التي هي لها اتجاهات ولها أفكار ولها توجهات معينة، لكن نحن وإياكم نتكلم عن توجه واضح وعن منهج أبوي نبوي تربوي سار عليه أولئك الرجال وتلقوه بالسند المتصل من إمام إلى إمام ومن شيخ إلى شيخ ومن كابر إلى كابر إلى سيد الأكابر صلى الله عليه وآله وسلم. فأعتقد كلنا متفقين على أن نحتاج إلى هذا العطاء، ونحتاج إلى هذا المنح الإلهي، ونحتاج إلى هذه التربية، ونحتاج إلى التفكر والتأمل في الأساليب التي هيئها الله لهم في عصر ربما ليس كعصرنا. فنحن بفضل الله من الله علينا بالظواهر فأبدع الناس فيها، أما هم أبدعوا في البواطن، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى صفة القراءة الباطنة لأنفسهم ولغيرهم، فكانت قلوبهم سرج وعقولهم مصابيح يصلحون بها العقول والأنفس والخويصات من حولهم. في تريم وهي بلد التربية الأولى نشأت فيها مدرسة أبوية نبوية قامت على منهج الطريقة العلوية التي وضع أساسها الإمام الكبير سيدنا وأستاذنا الفقيه المقدم، ووضع أصولها التربوية، وأنشأ في تريم وما حول تريم الرجال الذين يتلقون هذا العطاء وهذا العلم على صفتين: صفة وارد يأتي من جديد العطاء الذي جاءت به هذه الطريقة، وأيضا وارد يأتي مما ألفوه من التعليم والدراسة والمعلومات والمعرفة التي توارثها الناس جيلا بعد جيل في العلوم الشرعية الموجودة والمتداولة. لكن الفقيه المقدم وضع في هذه العلوم سرها، يعني أن العلوم الشرعية لها سر، فالفقيه المقدم كان من وظيفته أنه وضع هذا السر، أي بمعنى صبغ العلوم الشرعية بالتربية، وجعل أصل العلوم المعروفة بالإسلام والإيمان جعلها مصبوغة بدائرة الإحسان، ورفع مستوى درجة طلاب العلم والمربين والمعلمين في الإحسان، حتى صار الإحسان باعتبار أن الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى هو المهيمن على الواقع وعلى العقول وعلى كل نماذج أهل العلم، حتى ربما كان في حضرموت المحدث الضليع والفقيه المبدع لكنه متواضع وخاضع لأهل السر وخاضع لأهل التصوف وخاضع لأهل الطريق. كيف حصل ذلك؟ عندما أضيف إلى مادة المعرفة العلمية هذا المسألة المتعلقة بالأسلوب التربوي، والذي هو سر الرسالة، سر الرسالة المحمدية هي التربية، وهو علم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعاقبت الرجولة والتربية في حضرموت حتى وصلت إلى المراحل التي كان فيها من أمثال سيد الوالد ومن كان في عصره ومن كان في زمنه، في بيئة لا زالت نقية إلى حد ما، لا زالت حضرموت في تلك المرحلة إلى حد ما فيها شيء من النقاء وفيها شيء من الرجولة في الشيوخ الذين لهم الدور في حفظ أركان المجتمع. فلقي من يربيه، وكان أول ما بدأت التربية من جده، وهو الجد علي بن عبد الرحمن المشهور، وعندكم كتاب اسمه لوامع النور مكون من جزئين أو مجلدين، جمعنا فيه كل حياته التي بنى عليها هذا السلوك، سواء كان في التريم أو كان عندما رحل إلى التعلم في دوعن أو كان عندما سافر إلى مصر أو عندما رحل إلى عدة بلدان ثم عاد إلى تريم مرة أخرى. وهذا مثال من أمثلة الرجولة التي كان عليها المربين. أفرغ كثير من هذه التربية في ذهن ولده الذي هو الجد أبو بكر، والجد أبو بكر أفرغها في قلبي ولدي الذي هو الوالد مع بقية إخوته بالطبع كل منهم نال نصيب. هذا الذي يفرغ ليس المسألة المكتوبة، وإنما هي المسألة المتعلقة بالصدر. وقد مر معكم في الدرس الماضي أو في الجلسة الماضية أن العلم علمين: علم صدر وعلم سطر، ولا إسقاط لقيمة شيء. علم السطر له مكانته، بل يكون علم السطر قبل علم الصدر. ما يصل الإنسان إلى علم الصدور إلا إذا حقق علم السطور. فهؤلاء نالوا النصيبين، نصيبهم من علم السطر، وهذا مندرج مع الجلوس عند الشيوخ، وكان التريم كلها مجالس علم ما بين الرباط وما بين الزوايا وما بين المساجد وما بين حلقات حتى البيوت، فكان كل يوم يستمد، لا يستمد على الطريقة المنهجية التي نحن الآن نعرفها على شكل الحصص أو ما نسميها بالمنهج السنوي أو غير ذلك، ولكن المنهج المطلق. يذهب ليقرأ على شيخ في كتاب ويسمع منه التقرير، ويرجع إلى رجل آخر ويقرأ عليه في موضوع آخر، فيتنوع ما بين الشيوخ، كل منهم يمده بالمادة العلمية، ويأتوا أهل السر هؤلاء يصبغون هذه المادة العلمية بالسر والأدب والقيم التي يظهر بها نور العلم وسر العلم وبركة العلم. تربى سيد الوالد في تريم على هذا الترتيب، ونال كثير من البشارات من صغره، وكان الذي يتميز به بين كل إخوانه بر الوالدين على ما معهم العلم، على ما معهم من سر، على ما معه من صلة بالشيوخ الذي أخذ عنهم وارتبط بهم، كان يتميز ببر الوالدين كما يتحدث عن نفسه، وهذا موجود في ترجمته المعروفة بقبسات النور، كلها تتكلم عن أسلوب تربية من الصبا، وكيف تربى وكيف نشأ، وكيف كان والده وجده يهتمون به اهتماما خاصا، وخاصة أن جده أدرك من حياته حوالي 7 سنين أو قريب منها، أما الوالد فقد عاش معه مدة طويلة، بل ورحل معه وذهب معه من بلد إلى بلد، وكانت كل رحلة هي عبارة عن تعليم، عبارة عن زيادة معرفة، عبارة عن تجربة، عبارة عن تأصيل للمعرفة في علاقته الاجتماعية بالناس، فكانوا على هذه الصفة في حضرهم وفي سفرهم. نشأ هذه النشأة وكان له جملة من الشيوخ الأكابر الذي عرفوا في تريم، وكان منهم الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين، حبيب عبد الله بن عمر الشاطري، الحبيب عبد الله بن عيدروس العيدروس، الحبيب عبد الباري بن شيخ العيدروس، هؤلاء كلهم كانوا صدور في تريم، ومنهم من عرفهم في سيئون، هؤلاء كلهم الصدور أوصلوا إليه علم الصدور، بلغوا أبلغوا إليه هذا العلم الذي ربما تتميز بحضرموت عن كثير من بلاد العالم. ولا نقول أنه لا توجد علوم أخرى في العالم، بلى موجودة، بل موجود رجال صدور، لكن نحن نتكلم عما رأينا وعما عايشنا وعما شاهدنا وعما سمعنا وعما ألفنا. فتربى هذه التربية حتى خضعت له النفس وتأدب التأدب الكامل في علاقته بشيوخه وعلاقته بوالده وعلاقته حتى بأسرته. عندما شاب وكان دائما تردد ما بين الرباط وما بين المنزل وما بين مسجد المحضار وما بين مسجد عاشق معروف هناك في تريم، هذه المواطن التي كان يتردد إليها ويتكرر عليها مع الدوران على شيوخه لطلب العلم النافع، وكانت مرحلته مرحلة صعوبة في الجانب المعيشي، يعيش حالة تعب، ما كانت الحياة متوفرة كما يعتقد الناس، كما نرى الآن نحن في حياتنا أو غيرنا، كانوا يعيشوا حالة ضنك وضعف، ولكن كان عندهم رضا، وتعودوا على التقشف، وتعودوا على بساطة الحياة بما هو معروف في تلك البيئة السابقة، فكان أكلهم شيء من الطعام القليل، وكان أوقاتهم موزعة ما يتعلق بشأن العلم ومجالسة الرجال، حتى نضج وكبر ونال نصيبه من العلم والمعرفة، فصار يتردد مع والده في الأسفار، لأن الجد أبو بكر كان من ضمن الأشياء التي ورثها من والده الجد علوي هي كثرة الأسفار في سبيل الله وفي نشر الدعوة، وربما نحن الآن على نفس النمط، كما كانوا هم صار جزء من موروثنا، نحب الأسفار أو ندعو إليها لأجل نشر الدعوة إلى الله بالحكمة والمعظة الحسنة، لأجل ينتشر أسلوب التربية في أكبر كمية من أمة محمد، وليس حتى في الخويصة، ممكن يكون في الخويصة وخارج الخويصة، لأن التربية تحتاج لها الأمة كلها، لكن فرق بين تربية الخويصة وبين تربية عموم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليك بخويصة نفسك ودعك من أمر العوام. فالعوام ممكن أن يتركون لكن يعرفون التربية العامة، أما الخويصة هؤلاء الذي ينشأون تنشئة صحيحة في حسن التلقي والترقي، فوجد من رفع هذا المستوى عنده، فكان يسافر معهم من بلد إلى بلد، وكان يشير إلى 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 شدة الجد أبو بكر خاصة في تعامله مع ولده فيما يتعلق بشأن القرآن وشأن القراءة في العلوم الشرعية، وأيضا شأن ترتيب أدوات السفر والمتابعة لها، حتى كان يقول أنه في عصر في فترة شبابه رحلوا من تريم إلى الشحر على دابة، الآن الحمد لله نحن على سيارات فخرة، فوصلوا في الطريق إلى مكان معين بالنهار فنزلوا وحطوا، فكان يقول أنه نزل ونظف المكان لوالده لأجل يجلس، وربط الدابة بجهة ونزل الأدوات، وبعد ذلك بدأ يطبخ لوالده وهكذا حتى فرغ، فأكل ما هيأ الله لهم وجلسوا يقرؤون مدة من الزمن، ثم أخذوا الأدوات وحملوها. لما ساروا مسافة من الوقت تقريبا ساعة، سأل الجد أبو بكر الوالد، قال له: وضعت الأدوات كلها في الجراب هذا اللي معنا؟ قال له: نعم. قال له: لا، ربما أنك نسيت شيء. تذكر؟ قال: نعم. نسيت قصعة السمن. قالوا رجالها طبعا المسافة في ذلك الوقت والرجوع إلى أماكن، قالوا ارجع لها وجيبها، اذهب سأنتظر لك. قال فذهب بالطبع مستعجل، وصل ورجع والوقت وضع على وشك الغروب الليلة. طيب مثلنا لما ننظر، تعرفوا لماذا يفعل هذا الفعل؟ أول الأجل يعلمه الترتيب، فهم ليس فقط مسألة التربية أن الواحد يوضع سر في واحد واللي ينظر إليه وأنه خلاص صار من كبار أولياء الله. هي المسألة مسألة تجربة وبناء في كل شؤون الحياة، كما يضع فيه سر الولاية يضع فيه الحرص على الاقتصاد ويجنبه معاني التبذير، ويعرف ضبط الوقت، ويعرف أن يضع كل شيء في محله. هكذا كان. وأذكر حتى والدي الله يرحمه لما نحن كنا نسافر معه كان يأمرنا أن نكتب كل الحاجات التي نحملها في عبارة عن ورقة أو دفتر، يقول اكتبوا الحاجات اللي معنا، كذا كذا مثلا شنطة، كذا كذا أدوات، كذا كذا مثلا شيء متعلق بحاجات الأكل. وكلما وصلنا إلى بلد وانتقلنا إلى بلد أخرى يقول اقرأ الورقة وانظر ما هل حصل شيء، هل نقص شيء، هل ذهب شيء. نحن الآن نستغرب في هذا، لأن الآن صارت عندنا أسواق، صارت مطاعم، وصاروا أكثر من يرتاح النساء، ما عاد عندهم ذاك التعب الذي كان في الزمن الماضي. وكانت الأسفار سهلة أنك تجد في الطريق أكثر من سوق وأكثر من مطعم الآن. أما في الماضي كان لا يجد الإنسان شيء، بل كان يدخل الإنسان إلى تريم كما سمعت من سيد الوالد، ما يجد أحد يسقيه ماء إلا إذا كان يعرف أحد، أو إلى البير، إذا بيذهب إلى موقع المضخة أو البير ممكن يشرب. لكن أنه أحد فاتح مكان للشراب أو للماء أو كما هو الآن في تداول بيع الماء، لا يوجد شيء من ذلك. إذن الحياة اللي عاشوها حياة تقشف، وعاشوا حياة علمتهم كيف يتعلمون ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في من قوله عليه: الاقتصاد نصف المعيشة أو التدبير نصف له المعيشة. كبر على هذا السلوك، وكبر على هذا الأدب، وكبر على هذا المسلك العظيم، حتى تهيأ له بعد ذلك الاستعداد للزواج. تزوج الزوجة الأولى، وكانت مشكلة الزوجة الأولى أنها اختلفت مع خالته اللي هي زوجة أبيه. فجاء إليه والده يوم من الأيام وقال له: يا علي أريدك تطلق زوجتك. هذا كلام تسمعوه عجيب، لأن الناس يقعون في هذا دائما. قال له: مرحبا. قال له: هكذا خلاص ما عاد تناقش؟ قال له: لا. قال له: ما السبب؟ قال له: لأن الزوجة سأجد بدلها 1000، وأما أنت ما أجد إلا أنت. قال فقبله بين عينيه وقال له: خرج وسافر واكتب الطلاق. فخرج وسافر وكتب الطلاق للمرأة التي تزوج بها، إرضاء لمن؟ إرضاء لوالده، ولم يمر عليه حتى 6 شهور. هذا شيء نحن الآن في ناس مستقبحين هذا، مستنكرين أن يكون هكذا الأب يتعامل مع الابن. لكن هؤلاء لأنهم نشأوا في تربية خاصة، فلذلك نحن لما اختلفنا عنهم في التربية مباشرة تقوم أنفسنا، هم ماتت نفوسهم، فصار أحدهم ممكن يقلبه والده على ما يريد، ما يحصل عنده أي تأثر ولا تغير، مع أنه لازال في بداية حياته الزوجية. ثم سافر، أخذ مدة من السفر في بلدان متعددة، ثم رجع خطب له الزوجة الثانية عند الحبيب محمد بن حسن عيديد، معروف من أصحاب العلم والرجولة، له كتاب في التراجم. فتزوج، وتلك الفترة كان الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين هو الظاهر في تريم. فلما تزوج مكثت معه الزوجة 6 شهور وماتت. فحزن، ودائما الإنسان لأنه التجربة الأولى وقع فيها ما وقع، والآن التجربة الثانية يرى أنها فيها نوع الناس يعتبروا شوم. فلما كانوا يقومون بتجهيز المتوفاة أو الزوجة، التقى بالحبيب محمد بن حسن عيديد، قال له: يا علي كل شيء من أدوات بنتي اتركه في مكانه، لا تغير شيء، فقط هذه الكلمة وانتهت أيام بعد 8 أيام من الموت دعاه قال له هات والدك وهات الحبيب علوي بنعقد لك على البنت الثانية أخت الذي ماتت. أهل تريم بحكم كثير من الناس على حسب عاداتهم قالوا كيف بيزوجي واحد وقد ماتت الأولى لا تموت الثانية على حسب عادة الناس. فامتثل الأمر واجتمعوا الحبايب حتى من ضمن ما يذكر أنه في ساعة العقد حد من أهل الكهف كانت عنده سيارة جمع فيها الحبايب ومشابهم إلى عيديد لأجل العقد. فمروا على الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين قال لهم أنا ما أركب. فساروا على بعضهم البحر حتى وصلوا إلى عيديد وجدوا الحبيب علوي قدو جالس موجود مع الناس. يعني بمعنى كيف نماذج كل منهم نموذج في هذا الأسلوب التربوي كما نسميه علم الصدور. تزوج الثانية وجاءت له بمولودين ولد وبنت وكبروا ثم جاء وباء معين مات الزوجة ثم مات الأولاد. إذن عند الناس صدق الحدث عند الناس صدق ما كانوا يعتقدون من الشوم فانقبض وازداد في حزن. قال له والده يا علي لا تحزن إن شاء الله سيأتوك من الأولاد ما تتعب بهم وتضجر من كثرتهم. بهذا المدلول أشار إليه كما قلت لكم إنسان مستسلم. قال له سافر خرج في الدعوة إلى الله عشان تنفس على نفسك. فخرج وبالطبع كان قد خرج مع والده مرات خرج من بلد إلى بلد من إلى دوعن جاء إلى سيئون وأخذ إجازة من الحبيب محمد بن هادي والحبيب محمد موسى الحبشي وجملة من الشيوخ مذكورة في الكتاب. ثم بعد ذلك توجه إلى دوعن أخذ على الحبيب مصطفى المحضار ومن كان في زمنه وعصره ثم توجه إلى طريقة يبعث منها إلى حبان ومنها إلى المحفد ومنها دخل أحوار هذه البلدة التي نحن ولدنا فيها. وهذا الدخول الثاني لأنه قد دخل من قبل مع والده. فلما وصل أحوار كانت أحوار هذه من عجائب المصادفات فيها كانت فيها حرب قامت 7 سنين بين الدولة التي تحكم البلد صراع كما الأحزاب دي اللي تشوفونها عندكم في زمانكم. فهذه أكلت الأخضر واليابس في البلد. لكن جاء الوالد وقد هدأت الحرب فلما دخل كانت في أحور تأتي سيارة واحدة في الشهر تأتي ببضائع وترجع من سيارات الناس المسافرين. فلما كان موعدها ذهب الوالد إلى صاحب السيارة بالطبع بعد ما عرف الناس وعرفوه وفرحوا بمجيئه فقال له أريد أسافر معك إلى عدن. قال له تعال في أي وقت أنا مسافر الوقت كذا كذا. جاء المرة الثانية لأجل يسافر قال له منعنا السلطان نأخذك يقول نريدك في أحوار. خرج الوالد كان معه واحد من محبين اسمه كرامة كرامة محيفوظ موجود كان يسموه لبيكا اللي يعرفون كان يسوق سيارة تاكسي في تريم حافظ القرآن ما شاء الله. فكان معه فالوالد انزعج وذهب إلى بيت السلطان يسأله قال له كيف تمنعونا من السفر. قال له يا حبيب أنت ترى البلد خرجت من حرب أولادنا ما يعرف بعضهم البعض والناس بينهم أحقاد ومن يوم ما جئت نزلت الرحمة. وهو صعب فعلا جاء في أيام كانت أمطار ولا لك رخصة غيرك تبقى عندنا. قال له أنا عندي ترتيب مع الوالد أن أذهب إلى مكة أريد أن أحج. قال الحج عندنا شدد عليه يعني لأن حريص على العلم وأهله. فقال له كيف العمل. قال له اكتب رسالة مع صاحب السيارة إلى عدن بيرسلها برقية إلى حضرموت أيام ما كانت البرقيات يسمونها ما في كانت جوالات ما دحين ما شاء الله سهل الله لنا ولكم. فذهب صاحب السيارة بالرسالة وأرسلت الرسالة إلى حضرموت والوالد بقي في البلد جمع الطلبة وبدأ يعلم وبدأ يخرج في المساجد ويجمع النساء ويدعوهم إلى الله ويهدئ روحهم وأرواحهم واختلافاتهم. وبعد شهر قال الجواب قال له والحق أن تمكث حيث أنزلك حتى يكون الله عنه نقلك. كتب له هذا البيت وقال له أيضا إذا وجدت السيل في أسفل الوادي فلا تتقبل أعلاه. إذن هذه إشارة إلى البقاء. فبقي سنة واحدة لكن هذه السنة فتح فيها مدرسة كبيرة عظيمة أقامت ما شاء الله تعليم ذو قيمة اعتبارية مهمة. وتخرج في هذه السنة شباب كثير في القرآن وفي الحديث وفي كثير من العلوم الأولية التي درسوها. مرت السنة جاءته رسالة من والدي في ترين وقال له أني تشوقت لزيارتك يا علي فأرسل لي مركوب. وكانت بلادنا هناك فيها تربية المراكيب، المراكيب ما هي سيارة ولكن كانت غالبا إما بغلة أو أتان. فأرسل له ما أرسل وأرسل معه كذلك زواد الذي سيأتي به، وذهب كرامة بهذا الأتان إلى حضرموت. مرت السبع الأيام وصل، عندما وصل إلى تريم فرح الجد أبو بكر بالمركوب وكان كأنه جالب لسروره لأنه كان رأه مناسب للسفر. فذهب إلى حبيب علي بن عبد الله بن شابدين، وهذه كانت عادة حضرموت لا يسافر إلا بعد ما يستشير شيخ القوم أو شيخ الطريقة في البلد. فذهب إليه فوجد عنده جملة من الناس، فقال له يا حبيب علوي أنا مسافر، إلى أين؟ قال أريد إلى أحور بأزور علي وبأرجع الولد علي. سكت ما كلم. خرجه مرتبك ووصل البيت وكتب رسالة للوالد في أحور وقال له أن السلف ما سمحوا لنا، ما قال فلان، قال السلف ما سمحوا لنا وإن شاء الله يكون ذلك في فترة قادمة. وكتب له وصية موجودة في قبسات النور من أعظم الوصايا التي كتبها أب لابنه في ساعة الموت. هذه الوصية يقول له فيها أشهد الله أني راض عنك في الدنيا والآخرة، لأنهم كانوا يعرفون الرضا بالسلوك. وبعد ذلك وصلت الرسالة، انزعج الوالد قال أهل البلد أنا أريد أسافر. اجتمعوا عليه عقلاء البلد والسلطان ومن حوله وقال والدك توفي وتذهب إلى ماذا؟ أحسن تبقى عندنا وتتزوج. فحصل عنده ارتباك بعض الوقت، وبعد ذلك رأى في المنام والده قال أشار عليه بالزواج، فتزوج بعد جلوسه في البلد بسنة. بالطبع دائما المرأة عندما يتزوج الإنسان يحط الحمل، فبقي في البلد ما شاء الله بارك الله له في زواجه، يكاد يكون السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هيأ الله له الأولاد الذي كان يتمناهم أيام والده. لكن ما كانوا في تريم، كانوا في أحور، لكن أحور كانت قطعة من تريم بتربيته. ولهذا جاءه الولد الأكبر محمد، ثم جاء الفقير، ثم جاءت بنت، ثم جاء الأخ علوي، ثم جاء الأخ محضار، ثم جاء الأخ عبد الله، ثم جاء الأخ أحمد، ثم جاء الأخ شاب الدين الأخير والبنات. هذا سلسلة مرت على مدى أعوام معينة وخلاص تأسست هذه الأسرة. لكن كان الغالب في كل سنة يحمل أحد من الأولاد إلى تريم، وعرفنا تريم ونحن يمكن في عمر العشر سنوات أو قريب منها، وكثير من المواطن التي عبرنا عليها، وكان تعلمنا من أسفاره الصبر، تعلمنا من أسفاره حسن الترتيب، وتعلمنا من أسفاره الاهتمام بالطاعات حتى في السفر. كنت أراه أحيانا نأتي لأنه كنا نمشي على الأقدام في بعض الأسفار، فتجد يقف في مكان بالليل وأول ما يصل يتوضأ ويركع ثم يأخذ راحته إلى ما قبل الفجر، الساعة الثانية الساعة الثالثة كما نسميها الآن، وتراه ما شاء الله عمود يصلي إلى أن طلع الفجر يقرأ القرآن. وكان من صفته لما يقرأ القرآن سريع التأثر، يعني كثير البكاء، حتى كثر ما عرفنا الخشوع منه، عرفنا رجل خاشع، رجل خاضع، رجل صادق. كان دائما يواظب على قراءة الورد الكبير حي عبد الله بن علي الحداد آخر الليل، ولو تراتيبه لأجل تعرفون أن هذه التربية التي تتلقوها في حضرموت. هل تلقيناها؟ هل تستشعروا أن هذه التربية باعتبار أنكم مربين، هل تقدر أن تغرس هذه التربية في هذا الجيل اليوم؟ هل سيساعدك الزمن؟ هل ستساعدك الظروف؟ نعم، قد يكون البعض عندما يكبر يستعيد استعداداته لهذا، لكن أولئك كانوا منذ نعومة أظفارهم وهم يتربون على هذه الحالة ويتربون على هذه التنشئة. بعد هذا وهذه الفترة التي قضاها في هذه التربية فتح الله عليه في نشر الدعوة إلى الله، كان همه الدعوة إلى الله. وكانت بلدنا هذه يسمونها بلد باكازن أو العوالق السفلى، فيها قبائل عنيفة وشديدة وفيهم نوع من أنواع الجبروت باعتبار طبيعتهم البدوية. الوالد تعامل معهم باللطف، وهذه هي يسمونها الحكمة والمعظة الحسنة، رأيناها في معاملته مع البداء ومع غيرهم. كان يوم من الأيام جاءوا بدو، فيقول واحد من طلبة العلم درسه في تريم كان مساعد للوالد، قال له هذا البدوي عنده أكثر من 1000 ناقة ما يخرج زكاتها. قال له ما يجوز، هاتوه لنا بنكلمه. جاءوا به بدوي ما يفكر إلا في غنمه، لما جاوبه قال له ايه معك يا سيد؟ قال له كيف انت عندك 1000؟ يقولوا. قال من قال لك انها 1000؟ انا ما عد لي معي، من يعدها؟ عندهم عيب، ما احد يعد الثروة اللي معه. قال له سمعنا هكذا بغناك تخرج زكاتها. قال وهي الزكاة؟ قال الزكاة عليك في كل 5 كذا وعليك في كذا. قال هذا كثير، انا ما بخرج زكاة. طيب لابد يتألفون. قال له إذن ماذا بتخرج؟ قال بعطيكم أنك سموه قعود. قال بعطيكم قعود. قال للشيخ سالم هو كان قاضي، قال له خذوا منه القعود. أخذوا منه، لأن الوالد قال له غنمك بيحفظها الله وإبلك بيحفظها الله ولا بيضيع منها شيء ببركة الزكاة. المهم أخذوا القعود هذا وذبحوه وقسموه على المساكين. عندنا هناك بيت سموه بيت المساكين، قسموه عليهم. بعد حوالي شهر جاء يصيح عند تحت البيت، يا سيد يا سيد. التفت له قال له نعم. قال له انت قلت لي انه ما بيضيع من ابلي، انا ضاعت عليها ابل ودحين هتها عندك لابد تأتي بها. قال له الله يحفظك هذه ابلك. قال له كيف انت قلت اني اخرج الزكاة وما بيضيع علي دحين لابد؟ قال له روح عند الشيخ سالم، هذا ما شاء الله قاضي درس في تريم في رباط تريم ورجل عاقل. فذهب إليه قال لي يقول لك الحبيب هات لي إبلي. قال له روح إلى هناك عندهم يسمونه محبس، يحبسون فيه الإبل إذا دخلت في الزرع أو شيء يحبسون. فذهب فوجدها، فوجد إبله، فرح وذهب. لكن هذا الرجل بعد ذلك امتنع عن الزكاة، فأهلك الله كل ماله في يمكن 4 سنين ولم يبقى معه شيء. هذا من مشاهداتنا في معاناتهم في نشر الدعوة إلى الله وكيف التلطف بالبداوة، لأنهم كما قلت لكم أهل حرب وأهل سلاح وأهل قتال. وحتى مرة من المرات تكلمت في شيء من هذه الأشرطة عندكم المقاطع، أنه كنا نجلس في مسجد العصر، الوالد يعمل روحة وعندي جملة من طلبة العلم الشيوخ الموجودين، فعبر أحد البدو ومعه بندقية على ظهره، أذن المغرب على مروره، فنادى أهل الوالد تعال، لأنه كان الوالد بالنسبة لهيبته في البلد كل الجميع يهابه، سواء كان سلطان أو كان بدوي أو كان، لأنه اشتهر بالهدوء وبالسلوك. فالتفت وجاء والأذان يؤذن، استقام أمام الوالد. قال الوالد وينك تصلي؟ قال أنا ما أعرف صلي ولا أبدأ صليت. قال له لا بد تصلي، كيف هذا ربك خلقك؟ قالوا يا سيد أنا ما أعرف صلي، خلنا أروح في شغلي. قالوا طيب هذا البندق اللي معك منين جبته؟ شوفوا كيف التلطف. قالوا هذا أعطاني نسيبي، وجاب اسمه معروف. قالوا هذا نسيبك اللي أعطاك البندق، إيه بتعطيه؟ قال والله بعطيه عيوني، لو طلبها مني سأعطيه إياها. قالوا هذا نسيبك، أعطاك بندق وبتعطي عيونك، كيف تحمل البندق ما هو بيدك؟ قالوا نعم. قالوا من أعطاك إياها؟ قال له الله. قال له هذا الإصبع اللي تضربه من أعطاك إياه؟ قال له الله. قال له هذا الكتف اللي تحط عليه البندق وتسير من أعطاك إياه؟ قال له الله. قال له هذه الرجلين اللي تمشي عليها من أعطاك إياه؟ هذا صاحبك بتعطيه عيونك، وربك إيش بتعطيه؟ تأثر بهذا الكلام. قال علموني بصلي، والناس منتظرين للصلاة، لكن انظروا كيف المتابعة لهؤلاء. قال له ادخل علموه الوضوء، حد من الجماعة قال لهم علموا الوضوء، هاته وانتظر حتى فرغ من الوضوء وجاء. قال لهم خلوا جنبي، الناس في الصفوف وهو جنبه. قال له صلي كما تراني أصلي. فصلى خلفه الركعة الأولى، الركعة الثانية الوالد جلس على اعتبار أن التشهد ليه الأول في صلاة المغرب. لما قام التفت له البدي يقول له بغيتنا أقوم؟ كل المسجد ضحك. لكن كان يقول له كذا بيده يشير لأنكم قام كمل الصلاة. الوضع لما ترى في هذا في تلك المرحلة وفي تلك الفترة رجل يعني ما كان يعرف الصلاة والأول مرة يصلي حتى قال له نثوبي ما هو طاهر قال له صل فيه فرغ من الصلاة وسلم على الوالد وسلموا عليه الناس وراح رآه الوالد بعد 6 أشهر أو أكثر قال له كيف حالك قال والله من يوم ما صليت ما تركت صلاة. شوفوا كيف يعني انطبعت فيهم هذا الأسلوب اللطيف الذي نحن الآن كدعاء نفتقر إليه. الآن الدعوة إلى الله تروها كيف حالها بين المسلمين، صارت هتك وقتل وحرب وحقد وأغراض وأعراض. لكن تفهمون ما الذي حصل في أمة محمد؟ نزع السر، موجود العلم وموجود الحديث وموجود القرآن وموجود التحفيظ وموجود وموجود، لكن وظف توظيفا سلبيا. لكن عندما كانوا أهل السر يصبغون هذا العلم بهذه المعاني وبهذا العطاء كانت النفوس ميتة، وكان المحبة بين أمة محمد وظيفة يجسدها كل من يعرف شأن هذا الأمر المتعلق بهذه الدعوة التي ساروا عليها. استمر على هذا سنوات طويلة وهو مجاهد ما بين المدينة ما بين الريف ما بين المناطق التي حوله، فتح عدة مدارس وفتح للنساء مواقع للتعليم وفتح للشباب. هذا كان سلوكهم الذي رأيناهم يهتمون به، ما هو كما زمان يقول لك أنا ما بتعب نفسي الله تعالى أمرني أصلي وصوم عبد الله. هذا كان عندهم إحساس بالمسؤولية في إصلاح المجتمع، فهيئ الله لهم هذا الترتيب واستمروا على ذلك حتى جاءت فترة الاستقلال حق هذه اللي جاءت والاشتراكية وما شاكلها. والوالد كان هو قائم على التعليم وقائم على التدريس وكان علم من الأعلام في البلد. في فترة من الفترات في آخر مراحل السلطنة اللي كانت تسمى أو ما نسميه بالاستعمار، جاءت الوفود إلى البلد لأجل إدخال المدارس التعليمية في المدارس الحكومية. فالولد اشمأز من الفكرة، لأنه كان هو المشرف على التعليم، يضع المناهج مع مدرسين منهم من حضرموت ومنهم من غيره. فوضعت عليه فكرة تغيير إدخال تعديل المناهج، مرضي قال لهم مناهج هي تدرس في تريم وفي حضرموت وهي تكاد أن تكون كما ترونها الآن كأنها مساوي للثانوية وأعلى في الصفوف الدنيا، صف أول وثاني وثالث ورابع، كان عندنا الرابع هو ده أكبر شيء. لكن كانت المادة العلمية اللي تدرس والمدرس اللي يدرس كان تعليم راقي. فحصل شيء من الكلام الحاد بينه وبينهم ثم ذهبوا، فأرسلوا رسالة للدولة أو للحكومة المحلية ويقولون فيها بلغوا سلامنا للسيد لصديقنا بهذا اللفظة، واحد اسمه كندي إنجليزي علي مشهور، ونشكره على حسن الترتيب ورأينا الطلبة في نظافتهم، ولكن أتمنى أن يعدل المنهج قليلا. لاحظوا شوف كيف أسلوبهم، يعدل المنهج قليلا حتى يتناسب مع المتوسطة في منطقة اسمها أبين عندنا. عرضوا الرسالة على الوالد قال لهم أنا ما أقدر أغير. المهم طال الوقت طال الوقت طال الوقت حتى قبل من أجل بقاء التعليم في البلد، ودخل التعليم دخل التعليم في تعديل المنهج. بدأ الضعف لأن دخلت الحكومات ضمن إطار له الترتيب التعليمي. مرت فترة أرسلوا وفد آخر، جاءوا ورأوا المدرسة ونحن كنا طلاب فيها، كان اللباس الكوفية والشميز وفوطة بيضاء، هذا كل الطلاب قد يصلوا إلى 500 أو قريب من هذا. فجاء هذا الوفد ورأوا الطلاب وكانوا إذا فرغوا من كما تسموه الطابور يدخلون فيقرؤون الورد اللطيف وينشدون بعض الأناشيد الدينية ثم يدخل الصفوف. ما عجبتهم هذا الفكرة فجلسوا مع الوالد يحاورون في هذا أن يغير، هذه أشياء ليست شرط. فحاول يقنعهم قالوا للمدرسة الآن التعليم صار رسمي وكذلك المرتبات صارت تأتي من جهتهم، حاول يغير فيهم ما قبلوا، استخدم علاقته بالسلطة وبغيرها تمالوا في الموضوع ولم يعودوا يضعون شيء. المهم في آخر الأمر قال له هذا المفتش أو القائم: نحن نريد منك مطلب يجب أن تحققه في المدرسة، وهو أن يترك الأولاد اللباس الذي يلبسونه ويضعون السروال النصف يستخدمونه كمثل مدارس عدن وغيرها. قال لهم هذه عورة. أي يعرفون عورهم، هم كلهم عورة. فاشتد الكلام. طبعا هذه طريقة أسلوب التدخلات في تربية المجتمعات العربية والإسلامية كيف كانت. ومع المنازعة قالوا له بنقبل لك شرط، وهو أننا نأمرهم يأتون مع هذه الألبسة، يأتون بفوطة. فوافق، فصار الطلاب يأتون بالفوطة ويلبسونها وحين يتركونها، لكن يجمعهم لصلاة الظهر، لأنه كان يجمعهم لصلاة الظهر ثم يقرر لهم في الفقه في المنظومة، عنده منظومة اسمها هدية الأطفال كل يوم على هذا الأساس في أيام الدراسة. فلما لاحظوا هذا في وفد آخر قالوا هذا ليس شرطا في المنهج، هذه دراسة خارج المنهج، عمل لها ترتيب في المساجد، لا يمكن أن تكون في المدرسة. قال لهم هذه المدرسة أنا بنيتها، وهذا طلابي وهذه بلدي. قالوا هكذا الترتيب، أي شيء تريد أن تعمله في خارج دائرة المنهج يجب أن يكون خارج المدرسة، لأجل تعرفوا كيف الضغط دي تمارس هذه القوة لأجل إضعاف المجتمع وإضعاف التربية وإضعاف التعليم وإضعاف الإنسان ذاته. حتى شهدت أنا كثير من الطلاب لما عرفوا أن أحد يشجعهم من الجانب الآخر صاروا يهربوا من الصلاة، ويأتي بعضهم يقول لك أنا ما عندي فوطة، يخرج ما يصلي. بدأ التحول في البلد بسبب ما جاءت من هذه التدخلات الشيطانية، حتى جاءت الثورة كما يسمونها. ما إذا جاءت الثورة انكشفت العورة، تغيرت الأمور بشكل واسع. ما أريد أتوسع في هذا الجانب، لكن حصلت المضايقات بشكل شديد على المنهجية التي عادها بقيت يدرسها الوالد في تلك المرحلة، وأثير الطلاب حتى صاروا طلاب المدرسة بعضهم يتعرض ويشتم ويكتب على الجدران كلام لا ينبغي في أهل العلم، حتى ضاق صدر الوالد ورأى أن الأمر لا يقتضي إلا أن يتخلى عن الأمر، فجاء إلى حضرموت في زيارة. لما جاء إلى حضرموت هنا في زيارة، خرج هو الحين محمد بن سالم بن حفيظ وغيرهم إلى دوعن في أشد فترات الانتفاضة كما يسمونها عندكم. فرجعوا من دوعن، جاء خبر من أحد اللي يحبوه قال أفضل تسافر، في هنا أمر معين للعلماء يريدوا أن يقبضوا عليهم. سافر في الفترة التي خطفوا فيها الحاج محمد بن سالم وأخذوا جملة من العلماء وسجنوهم، ذهب هو إلى بلده إلى أحوار، وبعدها رتب نفسه وسافر إلى عدن، ومن عدن مباشرة راح الحجاز، سافر الحرمين. رأى أن الوضع ما عاد يستطيع أن يعمل شيء، لأنه حتى في الفترة الأخيرة طلبوا منه أن يكون عنده في المكتب مرأة تمارس العمل نيابة عنهم. قال لهم أنا ما جلست مرأة في حياتي وبتأتون بها إلي. وأذكر من ضمن هذه الأشياء اللي قلت تروا كيف الاختبارات التي مروا بها، طلبوه في اجتماع في عدن، وكنت الفقير معه واحد اللي يساعدون، وقالوا أن الاجتماع سيكون في مدينة الشعب، هذه اللي كانت موقع الحكومة. فذهبنا الصباح إلى هناك، وكان في قاعة، الوالد أراد أن يدخل ونحن خلفه، وإذا به يرجع. قلنا لك أنا فأيت، قال داخل كلنا حريم نساء، يمكن غلطنا في المكان. لما رجع خرج أحد من مسؤولين القاعة وخرج، قال له كأنك رجعت، قال له محل فيه نساء. ضحك، قال له هذا الاجتماع، قال له بغيت ندخل مع النساء. مستغربين في الشخصية هذه اللي يعيش في هذا الأمر، قالوا لا بد تحضر الاجتماع، قال أنا ما أدخل. المهم جاءوا له بكرسي وحطوه قدامهم كذا، أخذ الوالد الشال تغطى به ودخلهم متغطي وجلس. لكن مع الخرج من هذه الجلسة اللي هو يبكي، قال صار علي الجلوس في هذه الوظائف حرام. ما عاد يقدر. لقد تروا كيف الانحدارات التي مرت بها هذه التربية القيمة الرائعة، تربية النفوس، تربية القلوب، كيف يمارسوا معها الضغط حتى أن يشعر بأنه ما يصلح، لهذا المجتمع ولا لهذه الأمور. الآن أنتم بفوسكم ترون الواحد مستعد يشتغل مع أي حرمة، وطبيعي طبيعي، ما عاد عندنا ذاك الغيرة اللي نسميها، انتهت تلك الغيرة لا عند النساء ولا عند الرجال. إذن ما الذي حصل؟ كم انحدارات، هذه اللي نسميها الدراسات المرحلية في فقه التحولات، ما الانحدارات التي مرت بها الأمة من ذاك العصر اللي نتكلم عنه، مع أن ذلك العصر كان بعض الرجال يرونه منهار إذا نظروا إلى أيام الحبيب عبد الله حداد، أو إذا نظروا إلى ما قبله في التربية وفي السلوك. والحبيب عبد الله حداد يقول مضى الصدق، وهل الصدق يا سعد قد مضى فلا تطلبن الصدق من أهل ذله. إذا رأى الانحدارات، هذا الذي يعرفنا أن هذه المدرسة أو هذه الطريقة التي نتكلم عنها كان حالها وشأنها عظيم. الوالد بعد ما انتقل إلى الحجاز اشتغل في مسجد 8 سنوات، وبعد نحن انتقلنا إلى هناك وصرنا نساهم معه في التعليم، ونساهم معه في المسجد، ونساهم معه في الخطابة وغير ذلك، حتى هيئ الله الأسباب ووجد مسجد أوسع منه. ثم تعرض لعدة أمراض شديدة، منها السكري ومنها ومنها الضغط وغيرها، فسافر إلى بريطانيا للعلاج ورجع بخير. لكن بعدها بقي سنة، خلال 1401 في شعبان قضى الله أمره وتوفي، ودفن في مكة. وكان بالنسبة لنا نحن أشبه ما يكون بالصدمة، خاصة أن في بلد غربة وهو كان القائم بالكل. لكن هذا يرينا أن كيف تواجه الواقع، كيف تواجه الواقع الذي تفرض عليك الأقدار. ما شاء الله هي الله الأسباب، وبقينا نحن في موقفه وفي مسجده وفي مكانته وفي موقعه، وحتى هي الله للخروج إلى بلدنا، والحمد لله على ما أجراه. لكن كل ما في الأمر نرى كيف القيم والسلوك التي كانوا عليها.